محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مودة ورحمة. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكنا قد شرعنا في ذكر تراجم بعض النساء اللاتي لنسائنا فيهن الأسوة الحسنة، وقد تكلمنا عن آسية امرأة فرعون عليها رضوان الله ورحمته. ثم ننتقل من الأمم السابقة إلى أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونختار منها أم المؤمنين السيدة الطاهرة المطهرة، سيدة نساء العالمين. يحمي عن الدرس ما شاء الله. يتابع الدرس الآن عدد غفير من المتابعين، بلغ عددهم 10 ما شاء الله. والله أنا عندي استعداد أن ألغي هذا الدرس، لأن أصلا يوم الجمعة أكون متعبا جدا. فلو أردتم أن نستريح جميعا وتستريحون فبها ونعمة إن شاء الله. ننتهي بس من هذه الحلقة ويقدر ربنا عز وجل الخير. مع إحدى نساء هذه الأمة، بس يا ابني، مع أم المؤمنين السيدة الطيبة الطاهرة، سيدة نساء العالمين، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية الأسدية رضي الله تعالى عنها. المرأة العاقلة الكاملة، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من رزق منها الولد صلى الله عليه وسلم، وأول من بشرها بالجنة من أزواجه أمهات المؤمنين، وأول من أقرأها من ربها السلام، وأول صديقة، وأول زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي آمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين كذبها الناس، وواسته بنفسها ومالها، ورزقها الله عز وجل ورزقه الله عز وجل منها الولد، التي كانت تعرف في الجاهلية بالطاهرة. أم المؤمنين التي كملت من ضمن كوامل النساء، وهي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إبراهيم من مارية. ولها من الفضائل والمكانة الجليلة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين الذين يحبون رب العالمين ونبيه الأمين ويجلون أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويجلها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين، المرأة العاقلة الطاهرة الثرية الثرية الطاهرة الزكية العاقلة الشريفة اللبيبة الأديبة القريبة. كانت على الله عز وجل كريمة وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج قبلها امرأة ولم يتزوج عليها امرأة، حتى قيل ولم يتسر عليها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وولده منها رضي الله تعالى عنه. قال الزبير بن بكار: كانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة، وكانت أولا زوجا لأبي هالة بن زرارة تميمي، وكان من أشراف وسادات العرب. ثم خلف عليها بعده عتيق ابن عابد بن عبد الله بن عمر مخزوم، ثم بعده تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بها وهو ابن 25، وكانت هي بنت الأربعين. ولدت بمكة قبل عام الفيل ب15 سنة، وكانت خديجة رضي الله عنها امرأة ذات همة عالية ونفس نقية تقية زكية وروح وعاطفة جياشة، وعرفت بين نساء قريش بالطاهرة، وكفى بهذه الصفة صفة تدل على التدين بالفطرة والنقاء والطهر رضي الله تعالى عنها. وكانت خديجة تسمع وتستمع إلى حديث ابن عمها ورقة بن نوفل عن الأنبياء وعن الدين الحق، وكانت كثيرا ما تتمنى أن تصل إلى قمة المجد وأن تقارن نبيا من الأنبياء لتفوق سائر النساء كما فاقتهن بهذه الصفات والخلال الحميدة. خديجة من قريش الذين يعظمون البيت ويطوفون بالكعبة، ويسألون الله عز وجل. طافت كما كانت تطوف، ونامت في ليلة ورأت رؤيا، رأت شمسا عظيمة تهبط من سماء مكة لتستقر في دارها وتملأ الدار نورا، ويخرج هذا النور ليعم ما حولها من الديار. تستيقظ خديجة من نومها وقد أعجبها ما رأت وسعدت بما رأت، ولم يزل الليل موجودا تاما فلم يرقى لها نوم، ولم تهنأ بغمض حتى أصبح الصباح وأشرقت الشمس، فغدت مبكرة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل لعلها تجد تعبيرا وتفسيرا لهذه الرؤية التي رأتها في ليلتها. دخلت على ورقة فوجدته على عادته يقرأ في الصحف والكتب المتقدمة، فما أن سلمت وسمع صوتها حتى رحب بها وقال متعجبا لهذا المجيء المبكر: خديجة الطاهرة؟ قالت: هي هي. قال: ما جاء بك الساعة؟ قصت عليه ما رأت في منامها هذه الرؤيا العجيبة، ولما فرغت من حكايتها وروايتها رؤيتها إلا وقد تبسم تبسم الراضي والقانع والفرح بما قصت عليه خديجة، فقال لها في كامل الهدوء: أبشري يا ابنة العم، لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك، وليفيضن منها نور خاتم النبيين. وقد كان ورقة يعلم من الصحف التي يقرأها ومن العلوم التي كان يطلع عليها من كتب الأوائل أن نبيا سيخرج وأنه خاتم الأنبياء، فأول ما رأت أن النبوة ستكون في بيتها ويخرج نورها إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكانت خديجة رضي الله عنها إذا تقدم لخطبتها وللزواج منها سيد من سادات قريش تقارن بينه وبين ما رأت في منامها وتفسير ورقة لها هذا المنام، فتجد أن الصفات التي رأتها في المنام وما قصه عليها ورقة معبرا المنام لا تنطبق على هؤلاء الذين يخطبونها رضي الله تعالى عنه. فكانت تردهم ردا جميلا بأدب وحسن خلق، وهي الطاهرة الكاملة رضي الله عنها. حينما ترى أن من خطبها لا تنطبق عليه تلك الصفات ولا تأمل فيه النبوة، وترى أن حرصهم كان عليها لشرفها ومالها وجمالها، فكانت تردهم ردا جميلا وتخبر الواحد منهم بأنها لا تريد الزواج. لأنها تنتظر ما قدره الله عز وجل لها. قال ابن إسحاق في السيرة رحمه الله: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا. وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قبل المال وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج حتى أتى الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان، العابد الذي تخلى وتفرغ للعبادة. فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع السلعة التي خرج بها واشترى ما أراد شراءه، ثم رجع إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون، كما يقول ابن هشام في سيرته، إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة أتى خديجة بمالها، فرأت أنه قد باع، وجاءها بضعف أو قريب الضعف مما كان يعطيها التجار قبله. وذكر لها ميسرة قول الراهب، وذكر لها ما كان يرى من إضلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة، مع ما أراد الله بها من كرامته. شغلت خديجة بحديث ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول ورقة ابن عمها: إن محمد النبي هذه الأمة. فصار الحلم الذي رأت مسيطرا عليها، رأت الشمس تهبط إلى بيتها ثم تخرج منه، أو يخرج من بيتها أضواء تملأ ما حولها، وقول ورقة: أبشري يا ابنة العم، لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك وليفيضن منها نور خاتم النبيين. فكرت خديجة في محمد، فإذا هو يملأ صفحة خيالها وحياتها. واتفقت الدلائل والقرائن عندها بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ذلك النور الذي يختم به الأنبياء، فظلت ترجو أن تكون زوجا له، ولكن كيف الطريق إلى ذلك؟ فهي امرأة عريقة النسب، عظيمة الثورة، عرفت بالحزم والعقل، ومثلها يطمع سادة قريش، وفي مثلها يطمعون، إلا أنها كانت تحقر في كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب نفوس ونفائس، ولكنها عندما عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم وجدته نوعا آخر من الرجال، وجدته رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة، يعني لا يأتي لحاجة ولا يقرب بسبب حاجة. وعائشة وخديجة رضي الله عنها في هذه الحال، حال الحيرة والاضطراب والتفكير في حالها وحال محمد صلى الله عليه وسلم ورؤياها وخبر ورقة، تدخل عليها صديقة لها اسمها نفيسة بنت منبه، وتجلس مع خديجة ويتناولان الحديث، حتى أخبرتها خديجة بما رأت وبما عبر لها ما رأته، فقالت لها مطمئنة إياها: وأنت ذات حسب ونسب ومال وجمال، ولا عليك، فهؤلاء الطلاب الكثيرون الذين يريدون الزواج منك من أشراف الرجال. فلما انتهى المجلس بينهما، خرجت نفيسة من عند خديجة وذهبت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلمته أن يتزوج خديجة الطاهرة، وقالت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به. قالت: فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاح، فهل تجيب؟ يعني لا يشغلك أنك لا تملك مالا، لكن هناك من هي ذات مال وجمال وشرف وحسب ونسب ومال، فلو عرضت عليك قبلتها وأجبت الزواج؟ فقال: ومن؟ من هذه التي تخبرين عنها؟ قالت: خديجة بنت خويلد. فقال: إن وافقت فقد قبلت. فانطلقت نفيسة لتزف إلى خديجة بشرى خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمامه بأنه يرغب في الزواج من خديجة، فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو بن أسد، وخطبوا إليه ابنة أخيه، وساقوا إليها الصداق. وقد ورد هذا الكلام في السيرة الحلبية في الروض الأنف للسهيلي. قال: قام أبو طالب يخطب، أي أتى لما جاء عم خديجة عمرو بن أسد، قام يخطب خطبة ذكرها أبو العباس المبرد وغيره، فقال: إن أبا طالب خطب خطبة الإملاك، يعني التزويج، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا. فإن كان في المال قل، يعني قليل المال، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعرية مسترجعة، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها ما آجله وعاجله من مال 20 بكرة، وفي رواية وقد بذل لها من الصداق 12 أوقية ذهبا ونشا، يعني نصف أوقية. ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، فزوجها. كما ذكرنا كانت خديجة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنت 40 في كمال العقل، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن 25 كمال الشباب والقوة والفتوة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في خديجة ما رأى وما هو مشهور عنها من العقل والرزانة والحلم والطهر والعفاف. ولما تزوجها صدق ظنه فيها، فكانت نعم الزوج ونعم السند، فلقد آلت بها رجاحة عقلها وفطنتها إلى الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل أفعال الإيمان وأمور الطاعة. رجع صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى بيت خديجة رضي الله عنها وقد علمه جبريل عليه السلام كيف يصلي، فأخبرها بذلك فقالت: أرني كيف أراك. فأراها وعلمها، فتوضأت كما توضأ ثم صلت معه وقالت: أشهد أنك رسول الله. يقول الحافظ ابن حجر في الإصابة: هذا أصرح ما وقفت عليه في نسبتها إلى الإسلام. وفي تلك الأحيان اجتمعت قريش لتعيد بناء الكعبة التي كانت قد انهار كثير منها وأوشكت على السقوط كلها بسبب ما أصابها، إما حريق أو سيل أو نحو ذلك. وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات، فلم تجد قريش بدا من إعادة بنائها. وقد ذكرت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقالت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. وقصرت بقريش النفقة الطيبة، لأنهم كانوا اشترطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا نفقة طيبة، لا مهر بغي ولا معاملة ربا ولا ظلم لأحد. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه، الحجر يعني، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5 ليال، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا، فقالوا: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد. يقضي بينكم فيما اختلفتم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. فلما فعلوا حتى بلغوا إلى الموضع الذي وضعه هو بيده، ثم بنى عليه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة الطاهرة وهو الصادق الأمين خير زوجين، فهو لطيف المعاشرة، وافر العطف والرحمة، يحيط به كل إنسان وكل حي وكل حي وكل شيء، لأنه بأخلاقه الكريمة غزت محبته القلوب صلاة ربي وسلامه عليه. الشجاعة والكرم والحلم والرحمة والمروءة والصبر وغير ذلك من الفضائل الكثيرة صلوات ربي وسلامه عليه. وكان نعم الزوج ونعم العشير، عرف لخديجة فضلها حتى بعد وفاتها رضي الله تعالى عنه. وكذلك أحب من كان عنده، وكان زيد بن حارثة مولا لخديجة، اشتراه حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة بنت خويلد، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لم يحب أحدا مثله. وقد تنبهت خديجة لهذا الحب فوهبت زيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قالت: هو لك يا رسول الله، ولم يكن رسول ساعة إذن. فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من العتق، شرفه بنسبته إليه، فقال زيد بن محمد وتبناه. وخديجة رضي الله عنها أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حب الزوجة لزوجها الكريم الذي حاز مكارم الأخلاق في أعلى مراتبها ومعالي الأمور في ذروتها. فكانت خديجة كل يوم تزداد يقينا بأنه هو الذي رأت في منامها وعبره ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكانت تنتظر تلك الساعة، وكانت تهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبل الراحة وكل النعيم رضي الله تعالى عنه. ولم تبخل عليه بشيء، لا من مالها ولا من حبها ولا من نفسها، رضي الله تعالى عنها. صاحبة القلب الرحيم وصاحبة العقل الرزين وكاملة العقل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عشعشت المودة والرحمة على البيت ورفرفت عليه، فرزقهما الله عز وجل الذرية، رزقها الله عز وجل أولا بالقاسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك زينب وأم كلثوم وفاطمة، كل هؤلاء كان قبل النبوة. وبعد النبوة رزقه الله منها عبد الله، ويقال له الطيب أو الطاهر. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما 4 نسوة، غلامين وأربعة نسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدتهم خديجة، القاسم وعبد الله وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية، وماتوا كلهم قبله صلى الله عليه وسلم، ومات القاسم وهو صبي، ورزق أيضا صلى الله عليه وسلم بإبراهيم من ماريا القبطية، وسائر بناته أسلمن، أدركنا الإسلام وأسلمن وهاجرنا. تزوج عثمان بن عفان رقية ثم أم كلثوم، وتزوج أبو العاص بن الربيع زينب، وتزوج فاطمة علي بن أبي طالب، وكلهن بنات خديجة الكاملة المكملة، وتوفيت بناته كلهن قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فماتت بعد وفاته ب6 أشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في ذلك البيت الذي ملأته خديجة له بالمودة والرحمة، فهي الزوجة الكاملة، ولذلك قال عنها سيدة نساء أهل الجنة، وولدت له فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، التي ولدت له الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة، وهي فاطمة زوج علي أحد 10 المبشرين بالجنة. فهنيئا لهذا البيت الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة أهل هذا البيت مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، ونستكمل قصة خديجة في لقائنا المقبل إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.